بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثالث لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها. تنبيه الثالث في رجحان الاحتياط، والشيخ قدس الله نفسه تكلم في هذا المورد في جهتين: الجهة الأولى في نفس الاحتياط، هل أن نفس الاحتياط راجح أو ليس براجح، والمورد الثاني والجهة الثانية في أن الأمر بالاحتياط هل هو إرشادي محض أو أن له جهة مولوية. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى في نفس الاحتياط، هل هو حسن أو ليس بحسن، قال: لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا، فإن العقل أيضا يحكم بأن الاحتياط حسن. الاحتياط حسن على كل حال، لأن بالاحتياط نحرز موافقة الواقع المجهول بالنسبة إلينا. وأما نقلا فمرت علينا الأحاديث الكثيرة التي فيها حث وتأكيد على الاحتياط. يقول: كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها، يعني غير الأخبار، ولم يستوعب كل الأخبار التي ذكرناها، وهناك أخبار أخرى لم يذكرها الشيخ قدس الله نفسه. هذا من الجهة الأولى. أما الجهة الثانية يقول: وهل الأوامر الشرعية بالاحتياط هل هي للاستحباب؟ يعني أن هذا أمر مولوي مستحب أو واجب؟ طبعا مر علينا أنه ليس بواجب، وناقشنا هذا فيما تقدم، لكن هل أنه استحباب مولوي؟ معنى الاستحباب المولوي يعني أن الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الامتثال، على نفس الامتثال، نفس الفعل، نفس الفعل فيه مصلحة. يعني الأوامر المولوية من الله سبحانه وتعالى تعلقت بأمور فيها مصالح وفيها مفاسد، فلذلك نفس فعل هذا الأمر فيه ثواب، لذلك يقول: فيثاب عليه. يعني هل أن الأمر بالاحتياط أو نفس الاحتياط هل فيه مصلحة ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر به فيكون أمره مولويا، مثل ما مثلا في الصلاة مصلحة والله سبحانه وتعالى أمر بها، فامتثال هذا الأمر فيه ثواب، الله سبحانه وتعالى يعطي العبد ثوابا وأجرا ومدحا أيضا. وهل الأوامر الشرعية بالاحتياط للاستحباب فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي؟ أنا غرضي من الاحتياط ما هو؟ أن أجتنب عن الحرام الواقعي. يعني مثلا لو أنه في الواقع شرب التتن حرام، وجاءت أوامر من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه ومن أهل البيت عليهم السلام باستحباب الاحتياط، وأنا فعلا احتطت فما فعلت هذا الأمر، ولكن تبين في الواقع أنه ليس بمحرم، فهل لأنني فعلت هذا الاحتياط أحصل على الثواب أم لا؟ فيثاب عليه، وإن لم يحصل به بالاحتياط الاجتناب عن الحرام الواقعي، لأنه في الواقع هذا ليس بمحرم. هل الأوامر بالاحتياط للاستحباب أو لا أو غيري، أو أن الأمر ليس نفسيا وإنما هو أمر غيري، يعني إنما أمر الله سبحانه وتعالى بالاحتياط من أجل تجنب المحرم، من أجل الإتيان بالواجب. هذه هي المصلحة التي فيه، يعني ليس هناك ثوابان، ثواب على موافقة الأمر وامتثال الأمر، وثواب ثاني على ترك المحرم الواقعي، لا ليس كذلك. يعني أن الأمر بالاحتياط من أجل ترك المحرم الواقعي فقط، فقد نصيب وقد لا نصيب، أو غيري بمعنى كونه، كون الاحتياط مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة، ولأجل الاطمئنان وحتى نطمئن بعدم وقوعه، بعدم وقوع العبد فيها، في هذه الهلكة. فعلى هذا الأساس نفس الفعل وهو الاحتياط ليست فيه مصلحة في نفسه، وإنما المصلحة في غيره حتى نتجنب المحرم، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتب على موافقته، على امتثال هذا الأمر وعلى مخالفة هذا الأمر، سوى الخاصية المترتبة على الفعل أو الترك. يعني أن العبد لما أمر بالاحتياط وهو احتاط، هنا لما احتاط لا يخلو، إما أنه ترك المحرم الواقعي بأن كان التتن محرما واقعيا، أو أنه لا، ما أصاب ذلك لأن التتن ليس بمحرم. فهنا ليس عندنا مصلحتان، مصلحة امتثال الأمر ومصلحة ترك المحرم الواقعي، بل هي مصلحة واحدة، وهي مصلحة ترك المحرم الواقعي فقط. يقول: ولا يترتب على موافقته، على امتثاله وعلى مخالفته، سوى الخاصية المترتبة على الفعل الذي أمرنا بأن نحتاط فيه، أو على الفعل الذي أمرنا بتركه. يقول: هذا له مثال عرفي. مثل إيش؟ مثل مثلا لو أن الطبيب نهى المريض عن أن يأكل الحامض مثلا، فهل هناك مصلحتان في امتثال أمر الطبيب؟ المصلحة الأولى أنه امتثل الأمر، والمصلحة الثانية أنه ترك هذا الفعل الذي ربما يكون ضارا بالنسبة إليه. ليس كذلك، وإنما هناك مصلحة واحدة، وهي مصلحة ترك أكل الحامض الذي ربما يسبب ضررا فقط. وإلا موافقة أمر الطبيب أو مخالفة أمر الطبيب في حد ذاتها ما لها قيمة. يقول: نظير أوامر الطبيب ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة، أيضا هناك أوامر بأنه إذا كان بينك وبين شخص معاملة، بيع، شراء، إيجار مثلا، نكاح، طلاق، هذه المعاملات المعروفة، هناك أمر بالإشهاد. هل أن الأمر بالإشهاد هناك مصلحتان، مصلحة في امتثال الأمر ومصلحة ثانية من أجل أنه نمنع التنازع بين المتعاملين؟ لما نشهد طبيعي أنه ما بيكون تنازع، بخلاف لو لم تكن هناك شهادة. ربما يحصل تنازع بينهما، فنقول لا، هناك مصلحة واحدة في نفس الفعل وهو عدم حصول التنازع. ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلا يقع التنازع، يقول فيه وجهان: هل أن الأمر بالاحتياط أمر مولوي مستحب يثاب عليه الإنسان، أو لا، هو أمر غيري وهو ليس فيه مصلحة؟ المصلحة في نفس الفعل الذي أمرنا بالاحتياط فيه. يقول هناك وجهان: الوجه الأول نرجحه وهو الاستحباب. قال: من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب. هناك أوامر بالاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، أمر. الأمر كما هو معلوم يدل على الوجوب، لكن هنا قد ثبت أن هذا الأمر ليس للوجوب، فمحمول على ماذا؟ على الاستحباب. ظاهر الأمر يحمل على المولوية، على أنه أمر مولوي. الأوامر هكذا كلها مولوي إلى أن يثبت بدليل أنه أمر إرشادي، فظاهر الأوامر أنها مولوية، لا فرق بين الأمر الإلزامي والأمر الاستحبابي. هنا ثبت أن هذا الأمر ليس بإلزامي فهو استحبابي. أما الأمر الإرشادي فهذا مجاز، في الواقع هو ليس بأمر حقيقي وإنما هو أمر مجازي. لا يحمل الكلام على المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة، وهنا لا توجد قرينة، فإذا نحمل الأمر بالاحتياط على ماذا؟ على أنه أمر استحبابي مولوي. هذا وجه كون الأمر بالاحتياط استحبابي. الوجه الثاني وجه كون الأمر بالاحتياط ماذا؟ غيري إرشادي. قال: ومن سياق جل الأخبار الواردة في ذلك. أكثر الأخبار التي وردت في الأمر بالاحتياط سياقها يظهر منه أنها تؤكد حكم العقل بالاحتياط، لأنه قلنا أن العقل يرى رجحان الاحتياط، فهذه مؤكدة لهذا الحكم العقلي. يقول: فإن الظاهر كونها، كون هذه الأخبار مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط، تؤكد حكم العقل بالاحتياط. زين، حكم العقل بالاحتياط هل هو مولوي أو إرشادي؟ قال: والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط، على تقدير كونه إلزاميا، لو قلنا إن هذا الأمر إلزامي فإنما هو من أجل أن نطمئن ومن أجل أن نتأكد أن الضرر والعقاب المحتمل قد اندفع. يقول: والظاهر أن حكم العقل بالاحتياط، العقل لماذا يأمرنا بأن نحتاط؟ حكمه من حيث هو احتياط، بما أنه احتياط يعني بغض النظر عن كون الفعل الذي نأتي به نحن لا نعلم به أنه فيه مفسدة أم لا، نفس الاحتياط على تقدير كون هذا الحكم العقلي إلزاميا، حكم العقل لأي سبب ولأي علة؟ قال: لمحض الاطمئنان، لدفع احتمال العقاب، حتى نطمئن ونتأكد من دفع الضرر المحتمل. يقول: وكما أنه إذا يتيقن بالضرر يكون إلزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن، فكذلك طلب غير الإلزامي إذا احتمل الضرر. يقول الآن لو أننا تيقنا بالضرر فإن العقل يحكم بلزوم الاحتياط أو بلزوم ترك هذا الشيء الذي هو مضر، يعني حتى لو ما كان في مورد الاحتياط. يعني الآن لو أنه رأينا خمرا ونحن نعلم أن من شرب الخمر فإنه يعاقب حتما، فهذا ضرر متيقن، فالعقل يلزم بترك هذا الفعل من أجل ماذا؟ من أجل الفرار من العقاب. يقول كذلك في بعض الأحيان يكون طلبه، طلب العقل، غير إلزامي، راجح، أفضل، حسن عند العقل إذا كان الضرر محتملا. يعني الآن مثلا لو أن هناك ماء ونحن نشك أن هذا الماء فيه سم أو أنه ماء ملوث، لا نعلم، العقل ماذا يقول؟ يقول اتركه، الأفضل والأولى أن تتركه. من أجل ماذا؟ من أجل أن ندفع الضرر المحتمل. يقول بل وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله لمحض الإرشاد، الآن في قوله تعالى أطيعوا الله ورسوله هذا أمر من المولى الحكيم سبحانه وتعالى موافق لما يحكم به العقل من أنه يجب إطاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله من أجل أن ندفع الضرر المتيقن أو الضرر المحتمل لا أقل إذا لم يكن هناك يقين. يقول كما أن الأمر بالإطاعة في هذه الآية المباركة لمحض الإرشاد لئلا يقع العبد في عقاب المعصية إذا كان فعل معصية، يطيع حتى لا يقع في العقاب ويطيع في الواجبات حتى لا يفوته ثواب الطاعة، لكن لا يترتب على مخالفة الطاعة شيء، وإنما الذي يعاقب عليه العبد هو نفس فعل المعصية، هو نفس ترك الواجب. يعني لو أن شخصا مثلا أمره الله سبحانه وتعالى بأن يطيعه في ترك شرب الخمر ومع ذلك هو شرب الخمر، فالله سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا واحدا على شربه للخمر، ولا يعاقبه عقابين، عقاب على شرب الخمر وعقاب على عدم الامتثال في قوله أطيعوا الله ورسوله، لأنه أنت ما أطعت بعد أنا أعاقبك على أنك لم تطعني في هذا الأمر، ليس كذلك. ولا يترتب على مخالفة أمر المولى أطيعوا الله ورسوله سوى العقاب على المعصية والعقاب على فوت ثواب الطاعة أو الإتيان بالطاعة. يقول كما أن هناك في قوله أطيعوا الله ورسوله يعاقب عقاب واحد، فكذلك أمره، أمر المولى أو أمر الشارع بالأخذ بما يأمن معه من الضرر لا يترتب على موافقته سوى الأمان المذكور. يعني الشارع المقدس لما أمرنا بالاحتياط لو خالفنا الاحتياط لا نعاقب عقابين لو تبين في الواقع أننا فعلنا محرما، وإنما نعاقب عقاب واحد على فعل المحرم. فكذلك أمره بالأخذ يعني بالاحتياط الذي هو أخذ بما يأمن معه العبد يأمن من الضرر، هذه المخالفة لا يترتب عليها عقابين، كذلك لا يترتب على موافقته لو فعلا احتاط سوى الأمان المذكور أنه أمن من أن يقع في الضرر، ولا على مخالفة الاحتياط وترك الاحتياط سوى الوقوع في الحرام الواقعي على تقدير أن هذا الشيء الذي أمرنا بالاحتياط فيه هو حرام، على تقدير تحقق الحرام الواقعي في ضمنه. إذن حاصل ما قلنا أن الأمر بالاحتياط أمر إرشادي ليس أمرا مولويا، والغرض منه هو ماذا؟ هو الأمن من أن نقع في المخالفة الواقعية. ويشهد لما ذكرنا أن ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة في التفصي عن الهلكة الواقعية، يعني يشهد لما قلنا من أن الأمر إنما هو أمر إرشادي أن ظاهر الأخبار ظاهر الأحاديث الآمرة بالاحتياط هي أن حكمة الاجتناب لماذا نحتاط هو من أجل أن لا نقع في الهلكة. لماذا نترك الشبهة ونحتاط؟ من أجل أن نتفصى ومن أجل أن لا نقع في الهلكة الواقعية. إذن الأمر بترك الشبهة هذا هو الغرض، الغرض حتى يحصل الأمن من المخالفة الواقعية لئلا يقع فيها، يقع في هذه الهلكة من حيث لا يعلم. إذن يشهد لما ذكرنا من أن الأمر بالاحتياط إرشادي أن ظاهر الأخبار هذا بينت أن هذا هو السبب في ترك الشبهة أن لا نقع في الحرام. الشيء الثاني قال واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا، ومن المعلوم أن الأمر باجتناب المحرمات في هذه الأخبار ليس إلا للإرشاد. يقول إن بعض الأخبار مثلا الرواية التي مرت وقرأناها، قال الراوي قلت لأبي عبد الله عليه السلام من الورع من الناس؟ من هو الورع؟ قال عليه السلام الذي يتورع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء. يتورع عن محارم الله، لا يفعل المعاصي، لا يترك الواجبات، ويجتنب هؤلاء يعني يجتنب الظالمين. فإذا لم يتق الشبهات وقع في المحرمات وهو لا يعرفه. إذن بالإضافة إلى أن الورع يترك المحرمات أيضا يتجنب الشبهات، فقرن ترك الشبهات بماذا؟ بترك المحرمات، يعني جاء بهما في سياق واحد. يقول لا شك أن الاجتناب عن الحرام في هذه الأخبار هو إرشادي، يعني أنه لا يترتب على الوقوع فيها إلا فقط إثم الإتيان بها. الأمر بترك المحرمات إرشادي، يعني لو أن شخصا فعل المحرم لا يعاقب على أمرين، على فعل المحرم وعلى مخالفة الأمر، وهذا معناه أن الأمر باجتناب المحرمات هو إرشادي. وجاء الأمر باجتناب الشبهات في نفس السياق فيكون أيضا الأمر باجتناب الشبهات إرشاديا. الأمر باجتناب الشبهات هو الاحتياط، فيكون أيضا هذا شاهد ثاني على أن الأمر بالاحتياط هو أمر إرشادي لا أمر مولوي. يقول: واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم الذي نعلم أنه حرام، اقترن الاحتياط مع اجتناب الحرام في كونه ورعا. الاثنين إذا تركهما ترك الشبهات وترك المحرمات هذا هو الورع. ومن المعلوم أن الأمر باجتناب المحرمات في هذه الأخبار ليس أمرا مولويا، وإنما هو للإرشاد، لا يترتب على موافقة هذه الأوامر بترك المحرم أو المخالفة. إذا وافقها فعلا امتثل وما فعل المحرمات، أو خالفها ففعل المحرمات، لا يترتب سوى الخاصية الموجودة في المأمور به، يعني لا يترتب عليه سوى ما يترتب على ارتكاب المحرم فقط، وهو الاجتناب عن الحرام أو فوتها، يعني لا يترتب على مخالفة الأوامر التي أمرت بالاحتياط سوى فوت الخاصية الموجودة فيها، وهو فوت النجاة من العقاب الأخروي، أنه تفوتنا النجاة من العقاب الأخروي، هذا الذي يترتب. فكذلك الأمر باجتناب الشبهة الذي قرن مع اجتناب المحرم في الحديث لا يترتب على موافقته. لو أننا بالفعل اجتنبنا الشبهة ماذا يحصل؟ لا يترتب على موافقته سوى ما يترتب على نفس الاجتناب، يعني ليس هناك فائدتان: فائدة في الإطاعة بأنني أطعت المولى الحكيم وتجنبت الشبهة، وفائدة ثانية وهو أنني لم أقع في الحرام الواقعي. يقول: لا، ليس كذلك، لا يترتب على موافقتي سوى ما يترتب على نفس اجتناب المحرم الواقعي. لو لم يأمر به الشارع، لو أن الشارع لم يأمر بالاجتناب عن الشبهة، بل العبد فعله من نفسه، فعله المكلف حذرا من الوقوع في الحرام، يقول: لا فرق. يعني لو أنه ما جاء أمر من المولى باجتناب المشتبه وأنا اجتنبته، ما هي الفائدة؟ أنني حصل عندي يقين وأمان واطمئنان بأنني لم أقع في الحرام، سواء كان تركي للمشتبه بأمر المولى أو لا. أنا من نفسي ما أردت أن أقع في الحرام، أنا احتفظت لا لأن المولى أمر، يقول: لا فرق. يعني في كل من هذين الموردين أنا لم أقع في الحرام الواقعي ونجوت من ذلك، وليس في المورد الأول الذي هناك فيه أمر من المولى بتجنب الشبهة لا أحصل على ثواب. يعني يختلف هذا عن هذا، بحيث في مورد أن المولى سبحانه وتعالى لما أمرني وأنا امتثلت لي ثواب، غير أنه أنا ما وقعت في الحرام. أما إذا كان لا، أنا من نفسي احتطت لا أن هناك أمر من المولى، فأنا فقط الفائدة التي استفدتها أنني لم أقع في الحرام الواقعي، يقول: ليس كذلك، لا فرق بين الأمرين. يقول: ولا يبعد، هنا استدراك. إلى هنا فهمنا أن ما قاله الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هو أن الأمر بترك الشبهات، الأمر بالاحتياط، هذا أمر إرشادي فقط، والفائدة فيه هو حصول الأمن والإطمئنان بترك المحرم الواقعي لو كان هذا الشيء الذي احتطنا فيه محرما في الواقع. الآن يستدرك يقول: ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث إنه انقياد وإطاعة حكمية. يقول: ليس من البعيد أن يترتب الثواب على نفس الاحتياط، باعتبار أن الاحتياط انقياد للمولى الحكيم وإطاعة حكمية. هناك فرق بين امتثال الأمر والانقياد، وهناك فرق بين الإطاعة الحقيقية والإطاعة الحكمية. امتثال الأمر يعني أنني أعلم بأمر فأوافقه، فهذا امتثال. أما الانقياد لا، الانقياد أنني لا أعلم بأمر من الشارع المقدس وإنما أحتمل، فبما أنني أحتمل هذا الأمر أنا فعلت حسب ما أحتمل، هذا انقياد للمولى. أيضا بالنسبة إلى الإطاعة الحقيقية، الإطاعة الحقيقية أنني علمت بالأمر من المولى وامتثلت هذا الأمر وأطعت المولى فيما أمرني به، هذه إطاعة حقيقية. الإطاعة الحكمية هي أنني أحتمل أن هناك أمر من المولى وأنا فعلت حسب هذا الأمر المحتمل، أحتمل أن هذا شيء محرم ما أعلم بالحرمة وتركته، هذه إطاعة حكمية. إذن الانقياد والإطاعة الحكمية بنفس المعنى نفس الشيء، فهذا عطف تفسير. يقول: ولا يبعد التزام، أننا نلتزم بأنه يترتب الثواب عليه يعني على الاحتياط من حيث إنه انقياد وإطاعة حكمية، بما أنني أظن أن هذا شيء محرم، التتن محرم، فأنا تركته، هذا انقياد، إطاعة حكمية هذا. فيكون حينئذ حال الاحتياط وحال الأمر بالاحتياط حالهما حال نفس الإطاعة الحقيقية، كما أن الإطاعة الحقيقية يستحق الإنسان عليها الثواب والمدح، كذلك بالنسبة إلى الانقياد والإطاعة الحكمية يستحق عليها الثواب والمدح. والأمر بها يعني حال نفس الإطاعة الحقيقية وحال الأمر بالإطاعة الحقيقية، لو أمرنا المولى بأن نطيعه في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الأمر. يعني أن هناك فرق بين الإطاعة الحكمية والإطاعة الحقيقية. يقول: لو كان هناك أمر حقيقي، أمر من المولى وأنا أطعت، قال لي صلي وأنا صليت، فأنا أحصل على ثواب من أي شيء؟ من الصلاة، لا أحصل على ثواب من امتثال الأمر. يقول: بالنسبة إلى ما نحن فيه وهو الاحتياط، أنني لا أعلم بأن التتن حرام ومع ذلك تركته، هنا أنا أحصل على مصلحة ترك المحرم الواقعي لو كان محرما. لو كان التتن محرما طبعا تجنبت المفسدة، هذا التجنب حصلت عليه، لكن لا أحصل على ثواب الأمر بالاحتياط، امتثال الأمر بالاحتياط. نفس الشيء يعني امتثال الأمر الواجب لا أحصل على ثواب فيه، كذلك بالنسبة إلى امتثال الأمر بالاحتياط لا أحصل على ثواب فيه. لكن بالنسبة إلى الأمر الواجب أنا حصلت على ثواب الصلاة، لكن هناك ماذا أحصل؟ أحصل على ثواب الانقياد للمولى سبحانه، لا على امتثال الأمر، على الانقياد. هذا الذي يريد أن يبينه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. يقول: والأمر بها، الأمر بالإطاعة الحقيقية، يقول: حالهما مثل بعض في كون الأمر في الموردين لا يزيد فيه، يعني لا يزيد فيه الثواب على ما ثبت فيه، على ما ثبت في ذلك الفعل المأمور به أو الذي أمرنا أن نحتاط فيه من المدح أو الثواب، ليس هناك زيادة على ذلك لولا الأمر. لو كان لا يوجد أمر سنحصل على ثواب الفعل، لو وجد أمر سنحصل على ثواب الفعل فقط لا على الامتثال. لكن الفرق أن في مورد الاحتياط نحصل على ثواب الانقياد. إن شاء الله واضح. قوله بعد ذلك: هذا ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.